بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا فأفضل والذي أعطانا فأجزل. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. ثم نصلي ونسلم على عبده ورسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم، ثم ننطلق في إتمام هذه السلسلة التي هي الهداية المعرفية، مع التأكيد على أن هذه السلسلة كما تعلمون وكما رأيتم في الدروس السابقة سلسلة ثقيلة نوعا ما، فهي تحتاج إلى مراجعة واهتمام، لأنها ليست من السلاسل يعني القصصية أو السلسة أو لا، وفي نفس الوقت على ثقلها هي مهمة جدا جدا، ويمكن كما قدمت في أول درس أنها تفيد الإنسان في بقية مسيرته المعرفية بإذن الله، ليس كذلك؟ طيب، في اللقاء السابق تكلمنا عن العقل والنقل والعلاقة بينهما من جهة مصادر التلقي ومصادر المعرفة، صحيح؟ وقبل ذلك تكلمنا عن حجية السنة. اليوم الحديث عن مثال الصحراء والنجوم اللي أخذناه قبل 3 دروس تقريبا، تتذكروا؟ تذكروا كويس؟ قلنا إذا كان في إنسان يمشي في صحراء في الليل بدون ما يكون معه بوصلة أو بدون ما يرى النجوم، فإنه مهما كان صاحب خبرة فهو لا يستطيع أن يهتدي دون علامات. وقلنا العلامات هذه مثال على إيش؟
النجوم.
هذه العلامات اللي هي النجوم مثال على إيش؟ على الوحي، نصوص الوحي هي التي تكون هاديا للإنسان في طريقه إلى الآخرة، فهو يحتاج أن يرى النجوم لأنها علامات تهديه. جيد؟ تتذكروا مثال النظارة؟
أيوة.
إنه إذا كان نظره ضعيفا أو شيء فهو يحتاج إلى أدوات حتى يرى النجوم بشكل جيد. اليوم سأتحدث عن هذه الأدوات. جيد؟ يعني إحنا انتهينا من الحديث عن مصادر عن النجوم العلامات اللي هي مصادر التلقي، صح؟ الشرعية. وانتهينا من الحديث عن العلاقة بينهما. اليوم أنا كمهتدي بهذه العلامات هل أحتاج إلى أدوات معرفية غير الإرادة الصادقة؟ احنا تكلمنا قلنا لأن هو الدرس القادم بإذن الله غالبا راح يكون عن الهداية المعرفية من جهة القلب، يعني كيف إيش الصفات التي تحملها في قلبك من جهة الإرادة حتى تهتدي بهذه النصوص. جيد، لكن اليوم لن أتحدث عن القلب، أتحدث عن المعرفة. إيش الأدوات المعرفية التي يحتاجها الإنسان حتى يهتدي بالنصوص الشرعية بشكل جيد؟ واضح عن إيش حنتكلم؟ تمام. بالضبط. طيب، قبل أن أذكر أي أداة من الأدوات، ماذا تعتقدون؟ ماذا تظنون؟ إيش ممكن يكون هناك أدوات تعين الإنسان معرفيا على فهم الشريعة، فهم النصوص الشرعية؟ ها محمد، التفسير. إيش تفسير؟ طيب، هذه مو أداة، هذه يعني هذا محتوى موجود تستفيد منه. جيد. ها إبراهيم،
البحث في المصادر الموثوقة.
البحث في المصادر الموثوقة، جيد. ها رضوان،
العلم.
جيد. ها يوسف،
تعلم اللغة العربية.
اللغة العربية، أحسنت، هذا أول جواب دقيق، تعلم اللغة العربية حيأتينا إن شاء الله. ها عبد الله، قصدك فهم الصحابة، أحسنت، هذه ثاني إجابة دقيقة. ها
العقل،
العقل يعني الاجتهاد الصحيح. جيد، ممتاز ممتاز. ها عمار،
علوم الأدوات العربية وأصول الفقه.
علوم الآلة مثل العربية وأصول الفقه، أحسنتم، ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم، قلتوا الدرس، أحسنتم، ممتازين جدا، بس إحنا راح نحفر في هذا الموضوع. تمام. طيب، أول أداة معرفية نحتاجها لكي نفهم النصوص الشرعية بشكل جيد، وهي أداة معرفية وفي نفس الوقت يعني لها دخل بالإرادة بنوع ما، وهي يمكن أن نسميها تطلب مراد المتكلم. تطلب مراد المتكلم، يعني يهمني وأنا أبحث في كتاب الله وفي سنة رسول الله، يهمني أن أحاول أن أصل إلى مراد الله ومراد رسول الله، أيوة. لا أن يكون البحث هو في أن أستدل من القرآن ومن السنة على ما يوافق رأيي أنا. أنا أبحث عن ما يدعم رأيي ولا عن مراد المتحدث؟ مراد المتحدث. فإذا تطلبت مراد المتحدث فهذا يعينني على الفهم بشكل صحيح. جيد؟ هذا غير لما واحد عنده استدلالات سابقة وعنده عقائد ثابتة بعدين يقول تعالوا خلينا نشوف في القرآن هل في شيء يؤيد رأيي ولا ما في شيء. هنا إيش راح يصير؟ راح تلوي أعناق النصوص وتغير في دلالات الألفاظ حتى توافق رأيك الذي تؤمن به. واضح الفكرة؟ وهذا له أمثلة، له أمثلة كثير من الناس على مر التاريخ استدلوا بالقرآن استدلالات خاطئة، ليس لأن القرآن ليس فيه الدلالة الصحيحة، ولكن لأنه لم يتطلب مراد الله ولم يتطلب مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أول سؤال وأنت تبحث في القرآن وفي السنة، بالمناسبة حتى في كلام أهل العلم التفسير غير، حاول أن تفهم ما الذي يريد أن يقوله، ما الذي يريد أن يصل إليه. واضح الفكرة؟ وهذه قضية في غاية الأهمية ولها وسائل لن أذكرها حتى ما يطول الحديث. ممتاز؟ القاعدة الثانية، القاعدة الثانية هي أهمية ومركزية اللغة العربية في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا تعلمنا اللغة العربية فليس الغرض من تعلمنا إياها هو أن نتقن الإعراب مثلا فقط، وإنما من أهم أهدافنا التي ينبغي أن نستصحبها ونحن نتعلم اللغة يا سليمان إيش؟ أن نفهم بهما الكتاب والسنة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وها هنا قضية مهمة يا عدنان، ألا وهي أن اللغة العربية لو سألت ما هي، يعني ما الذي نحتاجه من اللغة العربية لكي نفهم كتاب الله، فغالبا ستقولون أو سيقول المسؤول النحو، صح؟ اللي هو النحو الإعراب وعلامات الإعراب وما يتعلق بها، صح؟ ولا الأسماء والأفعال والحروف وعلامات وأحوال الأسماء وأحوال الأفعال وعلامات إعراب كل منهما، كل منها علامات إعراب كل منها. هذا في الحقيقة يمثل جزءا من اللغة العربية المحتاج إليها. اللغة العربية يا شباب فيها أساليب غير الإعراب، فيها أساليب، أساليب كانت تستعملها العرب. هذه الأساليب لا نجدها في كتب النحو فقط، وإنما نجدها في مستودع العرب وديوانهم الذي هو الشعر. لذلك نحن نحتاج أن نقرأ شعر العرب ونحفظ من قصائدهم ونفهم من أساليبهم، لأن القرآن نزل بأساليب العرب وطرائقهم وبلسانهم. جيد؟ ولذلك يا شباب اليوم نحن نرى بعض العابثين ها بالكتاب والسنة يفسر القرآن الكريم والسنة النبوية بطريقة عبثية بدون أن يكون مستندا إلى اللغة العربية. يعني مثلا أنا سمعت واحد تمام ويحمل قبل اسمه حرف دال وبعد الدال نقطة، تمام، اللي هو إيش؟ تور. فهذا كان يفسر سورة الفجر فيقول والفجر، يقول معنى الفجر هو الانفجار الكوني، تمام،
هذا عالم فيزياء
والله من جد، والله من جد يقول الفجر والانفجار الكوني، الانفجار الكوني وليال عشر، يقول هذه مرحلة الظلام اللي كانت في الكون في البداية، تمام؟ أيوة. طيب، وهناك أيضا هو نفسه يقول الرجال قوامون على النساء. الرجال هنا ليس المقصود الرجال، يعني مو الرجال اللي هم ما أدري نسيت والله إيش قال، عبره قال الرجال وجاب شيء في اللغة العربية على أساس أنه هو تفسير الرجال، لكن هذا ليس تطلب مراد المتكلم ولا سيرا على سنن اللغة. وهو نفسه قال زين للناس حب الشهوات من النساء، يقول النساء ليس هم النساء وإنما النساء اللي هو التأجيل، مثل إنما النسيء وزيادة في الكفر، وإلعب يا أبو الشباب، تمام. لذلك الشباب اليوم كما أنه أخذنا في الدرس السابق يوجد من يشكك في ثبوت النص، فيوجد من يشكك في إيش؟
في ثبوت اللغة العربية.
لا،
في تفسير.
يا سلام،
في تفسير اللغة العربية.
أحسنتم. في شوفوا شباب، إحنا عندنا سوران يجب أن نبنيهما حول النصوص الشرعية حتى لا يتسلق العابثون على النص تسلق يبطل دلالة هذا النص. هذان السوران هما: السور الأول سور العلوم التي تثبت صحة النصوص، ومن أهمها إيش؟ علم الحديث. حبيبي، نتكلم الثبوت النص وليس تفسير النص. إذن نحن نحتاج علم الحديث كسور أول على النص، هذا فيما يتعلق بالسنة، لنتأكد من ثبات النص أو ثبوت النص، ونناقش من يشكك في ثبوت النص. صح؟ أخذنا هذا في الدرس الماضي، صح ولا لا؟ السور الثاني الذي نحتاج أن نبنيه على النصوص الشرعية هو سور الفهم الصحيح. وأهم العلوم التي يبنى بها السور الثاني
العربية.
علمان يكونان السور الثاني: أصول الفقه وإيش؟
واللغة العربية.
أصول الفقه واللغة العربية. صار عندنا ثلاثة علوم تكون سوري حماية على النصوص الشرعية. العلم الأول علم الحديث، وهو السور الأول، وهو يتعلق بإيش؟ بثبوت النص. السور العلم الثاني والثالث والذي يتكون والذي تكون منهما السور الثاني اللغة العربية وأصول الفقه، ويتكون منهما سور الفهم الصحيح. أحسنتم. طيب، درس حجية السنة كان متعلق بأي سور؟
الأول.
وكذلك ترى قبل ذلك تكلمنا عن حجية القرآن وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله متعلق بالأول. ثم الآن درس اليوم هو في السور الثاني، وهو في القواعد التي تجعلنا نفهم النص بشكل صحيح. لأنه يا شباب يا حبايب، العبث اللي صاير في الدين اليوم هو عبث في السورين جميعا، عبث في السورين جميعا. هناك من يعبث في السور الأول، وهناك من يعبث في السور الثاني، وكثيرا ما يجمع العابثون بين العبث في السورين سويا. هذا نفسه اللي كلمتكم عنه قبل قليل، الذي فسر الذي عبث بالسورة الثانية، هو نفسه ينكر السنة النبوية. فهمتوا؟ فهو الآن يعبث بالسورين. جيد؟ نحن لكي لا يكون دفاعنا هو مجرد مضاربات ومخاصمات، وانت تفهم وانت ما تفهم، حتى يكون دفاعنا عن علم، ودفاعنا عن حجة، ودفاعنا عن بيان وقوة، فلا بد أن نتقن بناء السورين. ولذلك أنتم يا شباب ما شاء الله يعني جالسين في هذه الدروس وكذا، وشوف احنا تونا بدينا نثقل الدروس من الناحية العلمية. بعد هذه الدروس لازم تتوجهوا بشكل أكثر قوة وعلمية إلى حسن البناء العلمي. ومن أهم العلوم التي يجب أن نبنيها هذه الثلاثة علوم: الحديث واللغة العربية وأصول الفقه. تمام؟ طيب، إذن القاعدة الثانية كانت إيش؟ أهمية اللغة العربية في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان تحت هذه القاعدة تنبيه، وهو أن علم اللغة العربية الذي يعين على فهم كتاب الله يا يوسف لا يختص بإيش؟ لا يختص بالنحو، وإنما يجب أن يضاف إليه ديوان العرب الذي هو شعرهم، وكذلك ما يتعلق ببيانهم والكتب التي جمعت خطبهم وأساليبهم. وهنا أرشح لكم كتابا يمكن أن تبدأوا به، وهو كتاب يعني سهل، وإن كان ما شاء الله 800 صفحة مدري كم، في اللغة العربية، يعني يجمع بين أطراف هذه القضايا اللي هي شيء من الخطب وشيء من النثر والكتابة وشيء من الشعر وأساليبه وما إلى ذلك. وكتاب لطيف اسمه جواهر الأدب، جواهر الأدب. تمام؟ فمن أراد أن يقتني منكم هذا الكتاب اسمه أحمد الهاشمي، من أراد أن يقتني منكم هذا الكتاب فهو كتاب جيد، قد تواجهون فيه بعض الصعوبة أو بعض الطول، ولكنه كتاب جيد، وكثير من الأبيات الشعرية التي فيه يحسن حفظها. يحسن حفظها لأنها تنمي الملكة واللغة العربية، وكلما نمت ملكتك في اللغة العربية أعانك هذا على فهم الشريعة بشكل جيد. جيد؟ تمام يا حارث؟ تمام. القاعدة الثالثة، أهمية علم أصول الفقه في فهم النصوص الشرعية. ما راح أعيد، مو لازم تكتبها بالحرف يا ريان، عادي اكتبها بالمعنى. انت قول لي، قول. ما سمعت ولا شيء؟ دقيقة اصبر،
ما بكتب.
طب انت قول لي ايش سمعت؟
ولا شيء.
ولا شيء.
مركز
كتابة. طيب أهمية علم أصول الفقه في فهم النصوص الشرعية. طيب ايش هو علم أصول الفقه يا شباب؟ يلا اعطوني. ها يا يوسف.
هو حسب ما عارف بالعلم اللي يشرح أهمية العلوم الثانية.
العلم اللي يشرح
أهمية ومحتويات،
أهمية العلم الذي يشرح أهمية العلوم الثانية. لا ها
يجينا نص.
نعم.
هذا النص ننقح في علم أصول الفقه.
ايه
ونخرجه هل باطل أو صح؟
طيب ها. طيب هو يعني جالسين تحاولوا يعني ما بقول تتفلسفوا، حتحاولوا يعني ايش؟
تمام.
طيب طيب خلاص ما دام القضيه فلسفه لا خليني اشرح لكم. طيب شباب، علم اصول الفقه، علم اصول الفقه يتكون من اربعه امور او اربعه ابواب. تمام. هذه الابواب تشرح حقيقه ايش هذا العلم. تاز هذه الابواب هي الدليل والاستدلال،
التفكير الناقد،
الدليل والاستدلال والمستدل، وايش
النتيجه
او يعني هذه صيغه من الصيغه اللي تستعمل في شرح الابواب. هم لا تجدونها في اصول الفقه يعني بهذا اللفظ. دليل، فتحت الدليل، تحت الدليل في علم أصول الفقه يتناولون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويسمون هذه الأربعة الأدلة المتفق عليها. تمام يا عبد الله؟ عيدها يا عبد الرحمن. باقي واحد ليش؟
القياس.
تمام. وأيضا يبحثون في الأدلة المختلف فيها، وهي مثلا قول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة وما إلى ذلك. ما عليكم يعني. هذا بالنسبة للدليل. تمام. وأما الاستدلال، الاستدلال فيبحثون فيه في دلالات الألفاظ، دلالات الاستدلال. هذا الباب الثاني. الاستدلال هو الثاني من جهة العرض، ولا في كتب أصول الفقه هذا محل رقم ثلاثة غالبا. طيب الاستدلال يتكلمون فيه عن دلالات الألفاظ،
يعني علاقة باللغة العربية،
له علاقة باللغة العربية، لكن ليس مثل القاعدة الثانية اللغة العربية. أنت هناك في اللغة العربية تتعلم الخطاب العربي بشكل عام، بس هنا يركزوا على ما يتعلق بدلالات الألفاظ. يعني يقول لك مثلا هناك ألفاظ مطلقة وهناك ألفاظ مقيدة، هناك ألفاظ عامة وهناك ألفاظ خاصة. فأنت مثلا لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تمام؟ هنا أصول الفقه ماذا يقول لك؟ أصول الفقه يقول لك الذين هذه من الألفاظ التي تدل على العموم. تمام؟ من الألفاظ التي تدل على العموم، وهذا في رد على اللي تكلمنا عنهم سابقا اللي هم ايش يقولوا؟
الذين مقصود بها الصحابة.
أيوة، إنه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا خاص بالصحابة وإحنا لا. شفتوا ايش فائدة أصول الفقه؟ فيقول لك في باب اصلا في يقول لك باب من اهم ابواب اصول الفقه اسمه العام والخاص. تمام. فهو يقول لك العام ايش الالفاظ التي تدل على العموم، والله الذين من كذا. طيب في الفاظ صريحه وفي الفاظ غير صريحه. طيب بعدين الخاص، الخاص معانا يا شباب ولا مع الاسف؟ معانا ولا مع الاسف؟ اكيد. طيب بعدين يقول لك الخاص في ألفاظ تدل على الخصوص. طيب ماذا لو اجتمع عام وخاص؟ العام هل يمكن أن يخصص ولا لا؟
ممكن.
أيوة. فأصول الفقه يجمعون هذه القضايا. الأشياء المطلقة هل يمكن أن تقيد أم لا؟ طب إذا جاءت الأشياء المطلقة، المطلقة قريب من العام بس مو عام، هل تقيد أو لا؟ يعني مثلا لما أنا أقول خلينا نجيب لكم مثال حقيقي من الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. دلالة الآية تقتضي أن كل من مات وله ولد فإن ولده يرث، أليس كذلك؟ تمام. أتت السنة فقيدت هذا الإطلاق فقالت السنة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلو كان الولد كافرا فإنه لا يرث من أبيه. فتكون السنة قد قيدت أو خصصت ذلك العام الذي هو أولادكم، ها؟ فتكون قد قيدته بالأولاد المسلمين. فهمت الفكرة؟ هذه القضية فين تبحث؟
في أصول
الفقه.
يعني قريب منها الوجوه والنظائر مثلا؟
لا، الوجوه والنظائر تختلف قليلا أو كثيرا حتى. طيب مثال آخر، قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جيد؟ جاءت السنة فقيدت هذا النص بمقيدين أساسيين.
هو النصاب الذي تقطع عليه اليد.
أحسنت، بمقدار السرقة أحسنت ثم أحسنت، وهو أنه ليس كل سرقة تقطع فيه اليد، وإنما لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا حديث صحيح في البخاري. شوف، جاءت السنة فقيدت هذا الإطلاق، تمام؟ والتقييد الآخر وهو أن القطع يكون من الكف لا من المرفق، وإن كان كله يطلق عليها يد، جيد؟ شوفوا، لاحظوا كيف أهمية أصول الفقه في الربط بين دلالات الألفاظ وجمع النصوص مع بعض، عام وخاص، خاص يخصص العام، مطلق يقيد المقيد، يقيد المطلق، وهكذا. وأيضا من أبواب أصول الفقه موضوع البيان والإجمال. يقول لك بعض النصوص تأتي مجملة، مجملة يعني ما فيها تفاصيل، ما هي يعني ليست مفصلة تفصيلا واضحا، فتأتي نصوص أخرى فتبينها. المهم، ما أريد أن أطيل عليكم كثيرا، باب ضخم في أصول الفقه اسمه الاستدلال، وهو يتحدث عن هذه القضايا. يا عبد الرحمن، فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت؟ تمام. ها ريا،
ربع دينار الآن تقدر؟
ما أعرف كم تقدر بالضبط، بحسب قيمة الذهب، بحسب شيء. طيب، لأن الدينار ذهب. طيب، والباب الثالث في أصول الفقه إيش كان؟
المستدل.
تعرف إيش يذكروا فيه يا محمد في المستدل؟ تعرف يا محمد إيش يذكروا فيه؟ أحسنت، المجتهد اللي هو يبحث في النص، والمقلد، وأحكام الفتوى، والمفتي والمستفتي، ومن الذي يمكن أن يفتي، ومن هو المجتهد، وما هي شروط الاجتهاد، هذا كله يبحثونه في أصول الفقه. والنتيجة اللي هي تسمى في أصول الفقه الأحكام، وعادة يذكرونها في أول باب، باب الأحكام، جيد؟ اللي هو إيش يذكرون فيه؟
اللي هو هل يجوز كذا ولا يجوز كذا؟
أحسنت، بس قريب، بس إنها حلال حرام. أحسنت أحسنت أحسنتم، جدا ممتاز، صح. يقسمونها قسمين، أحكام تشريعية وأحكام وضعية، والأحكام أحكام شرعية وأحكام وضعية. الأحكام الشرعية خمسة،
حلال حرام،
لا مو حلال حرام،
الفرض والواجب والسنة.
طيب، واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم، خمسة، تمام. ووضعية، الوضعية قصة يعني ما يحتاج أذكر تفاصيل، السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة. نعم، أصول الفقه يبحث يقول من الذي يحق له الاجتهاد، من الذي أنت مثلا مقلد، ما أحكام التقليد. فهمت الفكرة؟ طيب، إذن يا معاذ، الفكرة مو أني أشرح لكم ما هو أصول الفقه، الفكرة أن أقول لكم إن علم أصول الفقه مهم في فهم، في بناء السور الثاني، وفي فهم النصوص الشرعية، جيد؟ تمام يا شباب؟
بقي النتيجة.
طيب النتيجة قلت لكم
يا رب كوالك
الأحكام، المباح والهذا ايش ذكرناه تو.
والمستدل ايش؟
المستدل قلنا المجتهد والمفتي والمقلد والاجتهاد والتقليد وال... الله 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 الله. طيب، صارت القاعده كم هذه يا يوسف؟ تمام. ها، هي ايوه في موضوع السورين، هي موضوع السور الثاني، ممتاز. طيب، فإذا أحسننا بناء السورين على النص الشرعي فإن هذا سيكون فيه بإذن الله دفاعا وحماية، أو سيكون فيه دفاع وحماية لهذه النصوص الشرعية. تمام يا عبد الرحمن؟ تمام. القاعدة
الرابعة.
مما يعين على فهم النصوص الشرعية فهما جيدا هو أن هو باب مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة إيش يعني مقاصد الشريعة؟ ها؟
يعني شيخ أنت تحاول أن تعرف ما الذي تقصده في الشارع.
جميل أحسنت.
شيخ مو مثل هدف اللغة العربية.
إيش؟
لا عفواً عفواً تطلب مراد المتكلم.
أحسنت أقرب شيء لتطلب مراد المتكلم أحسنت بس هي أعم يعني أحسنت يا عز. طيب مين يعرف كتاب من يعرف كتابا مشهورا في مقاصد الشريعة؟ ها؟
مقاصد؟
لا
يعني مثل
ها
مؤلفين
موافقات قال لك محمد صح؟ المشكلة ما تعرف تمثل كويس يا حذيفة أو إني صدتك يعني
الموافق.
طيب شباب علم مقاصد الشريعة إيش المقصود فيه يا رضوان؟ مقاصد الشريعة هذا العلم يبحث في يقول لك إيش يا إبراهيم شوف يقول لك علم مقاصد الشريعة يقول لك هنا عندنا نصوص شرعية كثير آيات وأحاديث تمام؟ من مجموع هذه النصوص أو من مجموع بعض هذه النصوص فهمنا أن الشريعة تراعي كذا حتى لو ما جاء نص معين فيها بشكل مباشر لكن واضح من الاستقراء اللي هو الجمع وتتبع النظائر والنصوص الشرعية أن الشريعة تعتني بهذا المعنى أي بهذا المقصد. يعني مثلا خرج العلماء بأن الشريعة تعتني بحفظ 5 أمور هذا واحد من مقاصد الشريعة فقال لك واضح من تتبعنا للكتاب والسنة أن الشريعة تعتني بحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل الضرورات 5 تمام؟
النفس الأخر إيش؟
النفس والعقل أول شيء الدين النفس العقل النسل المال تمام؟ لو واحد قال لك يا محمد إيش الدليل على أن الشريعة تريد أن تحقق هذه المقاصد إيش تقول له؟
ما في حديث واحد مثلا أو آية وحديث.
تقول له هذه القضية ليست مأخوذة من دليل واحد هذه مأخوذة بالاستقراء. إيش معنى الاستقراء؟
يعني
تتبع
أحسنت الاستقراء هو التتبع تتبع النصوص وجمع مجموعة منها ومن ثم استخراج المعنى العام منها تمام؟
مثلا في حفظ المال من مات دون ماله فهو شهيد
أحسنت هذا واحد من النصوص التي تدل على مقصد حفظ المال أحسنت تجي فيها مجموعة من النصوص وهذا واحد من مقاصد الشريعة يوجد مقاصد للشريعة كثيرة جدا جيد في مقاصد عامة كلية وفي مقاصد جزئية في مقاصد من أبواب معينة يعني مثلا الصيام له مقاصد الحج له مقاصد الصلاة لها مقاصد الكذا فهو باب عظيم لما تضبط قضية المقاصد يعينك هذا على فهم إيش على فهم النصوص بحيث تفهم النصوص على ضوء إيش على ضوء المقاصد لكن ها هنا تنبيه مهم يا عمار تمام هذا التنبيه يقول إن عندنا في هذه القضية خطأ في مجالين اثنين أو عندنا خطأان في هذه القضية اللي هي المقاصد وهذا الخطأ موجود اليوم بشكل كبير ومنتشر تمام يا عبد الرحمن ما هو هذا الخطأ أو ما هما هذان الخطأان الخطأ الأول هو أن هناك أناس موجودين في الواقع اليوم يتعلقون بمقاصد الشريعة فقط ولا يعتنون بالنصوص نفسها التي بنيت منها المقاصد فهمت الفكرة؟ وأحيانا يخطئون في نفس المقاصد فمثلا بعضهم يقول لك من مقاصد الشريعة الحرية تمام؟ ثم لا ينظر في النصوص الشرعية المتعلقة بباب الحرية ويفهم ضوابطها وإنما يتعلق بالاسم العام اللي هو الحرية ويفسر الدين بناء على ذلك فلما تيجي تقول له الإسلام فيه حدود شرعية فيقول لك لا 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 مقاصد الشريعة تقول الحرية الحدود تخالف الحرية
شيخ وهذا هو النقطة اللي لها علاقة بتطلب مراد متكلم
يا سلام عليك أحسنتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله تستاهل منهاج بس من عيوني ها تستاهل منهاجين كمان. أجبت اليوم عدة إجابات طيبة وجيدة ورائعة. هات وصل بخ بخر عن راسك. تعال تعال
مركز
محول. طيب هذا الخطأ الأول. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني أيها الكرام. الخطأ الثاني أيها الكرام. أحسنت. الخطأ الثاني هو العكس. أحسنت يا محمد. عندك نقطة كملها بنقطتين عشان أعطيك كتاب. طيب الخطأ الثاني هو الاستغراق في النصوص وتفاصيل النصوص الشرعية وترك المقاصد. وترك المقاصد. فهمتم يا شباب؟ ها؟
ممكن عندهم أشياء يعني مختصرة. يا حبيبي أنت تقدر
تفهم. عكس الأولى بالضبط. أحسنت.
الأولى عكس الثانية.
طيب طيب يا شباب هذه القاعدة رقم كم؟
أربعة.
هذه القاعدة الرابعة وهي في
مقاصد الشريعة.
أهمية مقاصد الشريعة في فهم
النصوص الشرعية.
في فهم النصوص الشرعية. وهناك كتب في مقاصد الشريعة كثيرة جدا، أجلها وهو كتاب صعب لا يمكنكم أن تقرؤوه الآن، وإنما يعني لعله بعد 5 سنوات من الآن يمكنكم قراءته، وهو كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. هو كتاب ضخم كبير وفيه هو أصلا كتاب في أصول الفقه يا شباب. تمام؟ كتاب في أصول الفقه
يشمل كل هاي
بالضبط. في كتاب هو أصلا إيش الميزة؟ أنه قسم الكتاب إلى كتب، يعني كتاب وكذا، كل كتاب يتعلق بباب. فمثلا عنده من الكتب موجودة كتاب الأحكام اللي هي إيش؟
النتيجة.
وعنده كتاب الأدلة، وعنده كتاب الاجتهاد اللي هو إيش؟ مستدل. وعنده كتاب شوف الاستدلال ذكره في واحد من الكتب، نسيت أي واحد من هذه الكتب. تمام؟ وعنده كتاب وهو إضافة على أصول الفقه سماه كتاب المقاصد. فهمت الفكرة؟ فألحق بأصول الفقه في ترتيبها كتابا مستقلا اسمه المقاصد.
يعني علم الأصول هو.
وهناك مقدمات، هناك كتب يعني أسهل يمكن النظر فيها. يعني في مثلا كتاب ليس الآن أيضا، كتاب اسمه مقاصد الشريعة دكتور محمد سعد اليوبي، يعني هذا يمكنكم قراءته، يمكنكم أن تقرأوه بعد مدة.
شيخ يعني هلا أصول الفقه أعم المقاصد، والمقاصد أعم من تطلب المراد.
أحسنت ثم أحسنت، فتح الله عليك. طيب طيب يا شباب، طيب يا شباب، هذا الآن، هذه الآن القاعدة الكم؟
الرابعة.
القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة أهمية فهم نصوص الشريعة على ضوء المحكم والمتشابه، أو بمراعاة المحكمات، أو برد المتشابهات إلى المحكمات. نعم أحسنت. هذه القضية مهمة جدا 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 جدا. تمام يا عبد الرحمن؟ قضية مهمة جدا هذه. تمام؟ لو تقدم شوية عن الكتب بس. أهمية أن تفهم النصوص الشرعية على ضوء المحكم والمتشابه، برد المتشابهات إلى المحكمات. طبعا ريان مثال على القاعدة اللي قبل شوية اللي هو الالتزام بالنصوص دون النظر للمقاصد. هو مركز على النصوص مو مركز على المقاصد. ايش قلت؟ ايش تمام
هو المقصد بس بيجي مع النصوص.
فاتكم الجلسة اللي مع الشباب الأصغر منكم، كنت رسمت لهم في السبورة الموضوع مثل المؤمنين في توادم وتراحم كمثل الجسد الواحد، نفس اللي أعطيتكم زمان. فأول شيء رسمت لهم الجسد، بس هذه ما أعطيتكم الجزئية هذه، فرسمت لهم على أساس أمراض حسية أول شيء. فقلت لهم شوفوا هذا وجهه هنا عنده تهشم في الجمجمة، وعنده مدري إيش، وإذنه مقطوعة، وكل موضوع من الجسد أعطيتهم. تمام؟ بعدين عشان أعطيهم الأمراض المعنوية اللي هي التحديات الفكرية والمدري إيش وكذا. بعد ما خلصت أحد قال طيب الخلع بكتف اليمين ولا اليسار؟ واحد قال
سؤال وسؤال على لب الموضوع.
واحد قال ايوه بعد ما شرعت قلت زي واحد قال طيب بعد قال وعينه طيب وعينه فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ رايك ابراهيم؟ طيب المهم نرجع القاعدة الكم كانت هذه الخامسة؟ القاعدة الخامسة. طيب مثال عملي. القاعدة الخامسة أهمية أن تفهم النصوص الشرعية على نظام المحكم والمتشابه. أوه ما قلت على نظام قلت على ضوء.
وقبل إيش برد المتشابه؟
طيب على نظام المحكم والمتشابه تمام؟ وذلك برد إيش؟ طيب يلا هنا نركز عشان خلاص حنختم يعني هذا آخر قاعدة هذه آخر قاعدة إذا ما طرأت في ذهني قاعدة ثانية أثناء الكلام. طيب يا رب تطرأ قاعدة. طيب قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هن أم الكتاب أي أصله أصله الذي يرجع إليه وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب شوفوا يا شباب الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن لا يكون القرآن على درجة واحدة في الوضوح وإنما أراد سبحانه أن يكون القرآن نعم هو بيان وهدى ولكن فيه ما قد يشتبه وبهذا التفاوت بين المحكم والمتشابه يظهر فضل أهل العلم والفهم الذين يستطيعون أن يتعاملوا مع المتشابه على ضوء المحكم وهذا التفاوت يظهر أهل الزيغ والضلال الذين يريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض وذلك بأن يتبعوا المتشابه ويناقضوا المحكم. جيد؟ فمثلاً مثلاً لما يجي واحد نصراني يجي يقول أنتم تنكرون علينا التثليث القرآن يثبت أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله أن الله سبحانه وتعالى أكثر من واحد تعالى الله ما يقول إيش يقول لك؟ قال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون قال لك الواو هذه واو الجماعة
صحيح كلام من ناحية واو الجماعة
صحيح أن هذه واو الجماعة ولكن أيوة هذا اسمه اتبع المتشابه مع أنه هذا المتشابه ما يشتبه إلا على ضعيف العلم ولكن إيش معنى إنا نحن نزلنا التعظيم تعظيم دائما الملوك يا شباب حتى الملوك يعني حتى ملوك العرب معروفين على مر التاريخ فيقول لك مثلا أمرنا كذا يقول لك أمرنا نحن فلان بن فلان كذا من باب أنه يعظم نفسه وهو صغير إنسان ضعيف تمام لكن الله سبحانه وتعالى العظيم يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع للعظمة العظمة جيد ولذلك ترى أحيانا حتى إلى الآن تجد بعض الطلاب يحترم مشايخه فيكلمهم بصيغة الجمع أي فيقول مثلا يقول له قلتم أحسن الله إليكم وهو واحد وهذا إيش أسلوب إيش أسلوب جمع أصلا في الأساس ألفاظ جمع صح ولكن المقصود إيش احترام. طيب فين المحكم في هذه القضية في القرآن؟
الله لا إله إلا هو الحي القيوم
تمام وأوضح منها
قل هو الله أحد
انتهينا هذا المحكم قل هو الله أحد نص محكم لا يحتمل إلا معنى واحد صح؟ وبالتالي هذا الجويهي الصغير نقول له إذا مر أنت فرحان بكلامك يلا خلينا نرد المتشابه للمحكم فتكون هذه للتعظيم والمحكم هو قل هو الله أحد تمام بس هذا يعني إيش لأن الله قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه تمام يا شباب واليوم يقع كثير من هذا في صور أكثر التباسا يعني هذا حق النصراني واضح أنه غلط واضح تماما أيوة بس في ناس لا يعني مثلا الخوارج يستدلون ببعض نصوص الوعيد فيدخلون فيها مثلا أهل المعاصي فيقول لك ها الله سبحانه وتعالى ذكر وعيدا وأنهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن كل المعاصي كذا، ويأتي الرد عليهم بالنظر المجمل لمجموع النصوص وإلى آخره، ومنها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جيد جيد. و يعني هناك كثير من الصور الموجودة اليوم الذي يأتي فيتتبع نصا، يعني مثلا يأتي بعضهم يقول لك لا إكراه في الدين، تمام، لا إكراه في الدين، معناها يقول لك معناها إيش؟ أنه إذا ارتد إنسان عن دينه فإنه لا يعاقب في الإسلام. ليش؟ لأنه لا إكراه في الدين، تمام. هذه نفس اللي قبل شوية والسارق والسارقة وما أخذ بقية البيان، تمام. قد تبين الرشد من الغيفة من يكفر بالطاغوت ومن بالله، تمام. لكن أنا أقصد لما تنظر إلى مجموع نصوص الشريعة ستجد أنها تعتبر الارتداد عن الدين جريمة يعاقب عليها الإنسان، جيد، وأنه لا إكراه في الدين. هذه بعض العلماء حملها على قبول الجزية، أي من اليهود والنصارى، أي أنه إذا قاتلتم الكفار فليس لكم أن تكرهوهم على الدخول في الإسلام، وإنما لكم أن تقبلوا منهم إيش؟ الجزية، مع إبقائهم على إيش؟ على دينهم. فلا إكراه في الدين، لا تكره الناس في إدخالهم إلى الدين. واضح الفكرة؟ فجمعوا بين النصوص. عموما الكلام في هذا كثير، ولا أريد أن أشعب القضية حتى لا تشتبه وتشتبك عليكم الأمور، ونحن في سياق التأصيل الأولي وليس في سياق ذكر الأمثلة التفصيلية، تمام؟
هل هذه الشبهات تدخل فيها الاستغلاق في النصوص الشرعية وعدم النظر؟
لا، يعني بس هي أكثر شيء في تتبع المتشابه دون المحكم. إذن المحكم هو البين الواضح الذي يدل على معنى واضح، والمتشابه يحتمل إيش يا معتصم؟ معتصم المتشابه يدل على إيش؟ هذه زي وين خشمك؟ طيب، المتشابه يدل على أكثر من معنى، ففيه معنى حق وفيه معنى باطل. يأتي أصحاب الزيغ فيأخذون الاحتمال المعنى الباطل ويقول لك أنا ما جبت كلام من عندي، هذا النص القرآني يقول كذا، هو يأخذ المعنى الباطل. بينما المعنى الصواب أو الطريقة الصحيحة هي في أن يفهم المعنى المحتمل على ضوء المعنى الواضح. ومن هذا نخلص إلى قضية مهمة جدا، وهي أهمية جمع النصوص والنظر في مجموعها. وهذا يمكن أن نجعلها أو أن نجعله قاعدة سادسة، يمكن أن نجعلها نتيجة لهذه القاعدة، لكن خلينا نحطها قاعدة سادسة. أخذتوها؟ شوفوا أبو عمر جالس يبتسم. يعني شوفوا، يعني هذا هو يرى شيئا من أثر دروسه على عليكم، ما شاء الله تبارك الله. طيب، القاعدة السابعة.
مش ويش يا حبيبي.
الآن القاعدة رقم كم؟ الآن حقت المحكم المتشابه رقم كم؟
خمسة.
خلاص، تمام. إذن القاعدة السادسة هي أهمية جمع النصوص
في الباب الواحد
وفهمها على ضوء مجموعها لا على ضوء آحادها. واضح يا عبد الرحمن؟ صح. طيب، وهذا فيه قول الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. تتذكروا في درس حجية السنة لما جاء قال أنا أستدل عليكم بحديث النهي عن الكتاب لأنكم أنتم تؤمنون به، إيش كنا قلنا له؟ يا سلام، خذ كل ما نؤمن به. نقطة ثانية. طيب يا شباب، فهمتم أم لم تفهموا؟ هاي صبحي فهمت بنسبة 70%، رضوان 90%، سليمان 70%، معاذ 85%، ها
لكن
في التسعينات. آه عمر فهمت الحمد لله. 75 تمام. طيب ممتاز ممتاز شباب. مثل ما ذكرت لكم في البداية هذا الدرس ليس سهلا، هذه السلسلة ليست سهلة وهي ثقيلة، ولكنها بإذن الله ستنتفعون منها في مسيرتكم العلمية، في مسيرتكم العلمية انتفاعا كبيرا. وما شاء الله إجاباتكم جيدة.
الله يسلمك.
طيب طيب يا حبايب، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجي للأسئلة، الآن نجي للأسئلة. خلي خلي شباب نجي للأسئلة وجوائز الكتب. ها طيب أول شيء كلكم قفلوا دفاتركم، قفلوا دفاتركم. شباب من يقوم، من يقوم على قدميه كما يقوم الأسد؟ يا ابن الحلال انت اجمع بين النصوص والمقاصد، لا توقف عند اللفظ بس. من يقوم على قدميه كما يقوم الأسد، فيبين ويوضح ويجيب عن السؤال التالي، عن السؤال التالي: اذكر الأبواب الأربعة التي يتألف منها علم أصول الفقه مع ذكر، مع ذكر مثال على كل باب.
شيخ ليش ما موجود هالتثبيت حجي
مع ذكر مثال، يعني أي قضية تدخل تحت تحت واحد من هذه الأبواب، يعني مثلا الباب الأول ويدخل تحته موضوع كذا، الباب الثاني ويدخل تحته موضوع كذا. طيب هات يا محمد. ها
طيب شيخ، عندنا الاربع ابواب: الدليل والاستدلال والمستدل والنتيجه.
تمام.
الدليل يدخل تحت القران والسنه والاجماع والمقياس.
والقياس.
والقياس.
احسنت.
الاستدلال هو دلالات الالفاظ.
احسنت.
وهنا نستفيد اللغه العربيه.
ايش يدخل تحته مثلا؟
ايش يدخل تحته؟ دلالات الالفاظ.
قال اللغه العربيه.
طيب لا لا لا، يعني ابواب معينه انا ذكرت امثله حتى من القران شيء قي...
دلالات الالفاظ ثانيه.
ايه الايش والايش؟
ها شيخ العام والخاص المطلق والمبني.
تمام. طيب الباب الثالث
المستدل اللي هو قلنا المستفتي المجتهد.
المستفتي والمفتي والمجتهد. احسنت.
المقلد.
احسنت.
والنتيجه قلنا الاحكام، وقلنا ان هي خمسه: الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والسنه.
ما الكتاب الذي تريده؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني: من يقوم على قدميه كما يقوم النمر، كما يقوم النمر ويجيب عن السؤال التالي: اذكر، اذكر القواعد الستة التي اخذناها في هذا، في هذا الدرس. هيا معاذ، يلا معاذ.
اهمية اللغة العربية، اهمية اصول الفقه.
عادي عبر، عبر بألفاظك.
يعني المقصود من المتكلم.
احسنت. تطلب مراد المتكلم.
مقاصد
الشريعه.
جمع النصوص.
احسنت.
والدعاء
المحكمات، المحكم المتشابه. احسنت احسنت لا احسنت واحده. طيب يا شباب راجعوا الدروس السابقه حتى تكون هناك اسئله في الدروس القادمه او في الدرس القادم ان شاء الله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يغفر لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.